تخيلوا معي مشهداً درامياً قديماً جداً. نحن الآن في غرفة مزدحمة من حوالي 2000 سنة في مدينة فيلبي الرومانية القديمة.
أجواء مشحونة ومهمة صح؟
جداً يعني، الجميع جالس في صمت تام عشان يسمعوا رسالة مهمة تقرأ بصوت عال لأول مرة. الرسالة طبعاً مليئة بالأفكار العظيمة، الرؤى الكونية والتشجيع العميق، أجواء روحانية بامتياز.
طيب.
وفجأة بدون أي سابق انذار، القارئ يتوقف وينطق باسمين لشخصين متخاصمين جالسين هناك بين الحضور، ويطلب منهم يوقفوا الشجار فوراً وأمام الجميع.
يا إلهي، موقف محرج جداً بصراحة.
بالضبط، هذا ما حدث تماماً في رسالة بولس التاريخية لمدينة فيلبي. واليوم في غوصنا المعمق في هذا البحث التاريخي ولاهوتي اللي يستند لدراسة الدكتور ماثيو إس هارمون، راح نستكشف هذه اللحظة.
يعني إحنا نغطي تحديداً الجزء من الآية 15 في الإصحاح الثالث إلى الآية الثالثة في الإصحاح الرابع.
100%. الهدف من نقاشنا اليوم هو استخراج دروس عملية جداً لا تزال تنبض بالحياة. النقاش يتجاوز التنظير المجرد، نحن نبحث عن آليات النضج الإنساني وكيف نتعامل مع النزاعات الفوضوية داخل مجتمعاتنا.
وما يعني حقاً يعني أن يحمل المرء هوية تتجاوز حدود واقعه الأرضي؟
صحيح، بس قبل ما نوصل لتلك اللحظة الدرامية والمحرجة في نهاية النص، في معيار للسلوك يتم تأسيسه بوضوح. يعني عشان نفهم سبب هذا التوبيخ العلني، لازم أولاً نفهم شكل هذا الشخص الناضج اللي يفترض بالجميع تقليده.
شوف، الهندسة المعمارية لهذا النص القديم تكشف لنا الكثير قبل الدخول في تفاصيل السلوكيات. البحث يسلط الضوء على مقارنات مذهلة ومقصودة بين أجزاء مختلفة من الرسالة.
كيف يعني؟
يعني مثلاً في الإصحاح الثاني نجد ما يعرف تاريخياً بأنشودة المسيح، وهذه لم تكن مجرد كلمات عابرة، بل كانت على الأرجح ترنيمة أو قصيدة شعرية يرددها المسيحيون الأوائل في اجتماعاتهم.
ترنيمة تحمل معاني عميقة أكيد.
بالضبط، هذه الأنشودة ترسم مساراً يبدأ بالتنازل الطوعي، طاعة تامة تصل إلى أقصى درجات الإذلال في العالم القديم وهو الموت على الصليب، ثم ينتهي بالرفعة والمجد.
مسار من النزول للقمة.
واللي نراه لاحقاً في الإصحاح الثالث هو استخدام متعمد لنفس المفردات ولكن في سياق مختلف تماماً، حيث يتم وضع فئة تسمى أعداء الصليب في مقابل طاعة الصليب.
يا سلام، ربط دقيق.
ويتم الحديث عن تحويل أجسادنا المتواضعة لتشبه ذلك الجسد المجيد الذي ذكر في الأنشودة. هذه المقارنات تضع إطار عمل صارم لما يعنيه النضج، وهو امتلاك نفس العقلية.
اللي هي العقلية اللي نزلت لأعمق نقاط التواضع قبل ما ترتفع. هذا يوضح أن الهدف ليس السعي وراء فكرة فلسفية غامضة عن السلام الداخلي، بل هو نموذج محدد وواضح للتقليد.
أكيد، والنضج هنا لا يعني الكمال، لأن الوصول للكمال المستمر هو وهم في هذه الحياة.
عملية النضج تذكرني دائما بتعلم مهارة معقدة، زي تعلم العزف على آلة العود مثلا.
تشبيه مثير للاهتمام، كيف يعني؟
يعني في البداية يتعلم المبتدئ كيف يمسك الريشة ويعزف مقطوعة بسيطة جدا، وفي تلك اللحظة قد يغمره شعور بأنه اقترب من الاحتراف وأنه خلاص ختم الموسيقى.
الشعور المبكر بالوصول.
إيوة، بس بعد مرور 10 سنوات من التدريب الشاق وتصلب أطراف الأصابع وقراءة النوتات المعقدة، يدرك العازف فجأة كم أن الطريق لا يزال طويلا جدا قدامه،
ويكتشف تفاصيل ما كان منتبه لها.
بالضبط، يكتشف أن هناك مقامات وتفاصيل دقيقة لم يكن يدرك حتى وجودها في البداية. الشعور المبكر بالوصول هو فخ خطير يوقف النمو.
وهذا تحديدا ما يركز عليه الدكتور هارمون. البحث يحدد 3 علامات رئيسية تميز هذا النضج بناء على النص، والعلامة الثانية تتطابق تماما مع فكرتك عن إدراك المساحة الشاسعة اللي لا تزال تفصلنا عن الهدف.
لأن حالة الرضا الذاتي تعتبر مخدر للعقل.
100%، هي تقنع العقل أن الرحلة انتهت، وهذا يوقف أي دافع للتطور. والعلامة الأولى المرتبطة بها الشيء هي القدرة على توجيه التركيز الفردي الثابت نحو الهدف الأسمى وسط كل مشتتات الحياة المتراكمة.
يتطلب انتباه مقصود وما ينحرف بسهولة، اللي هما الغرور أو الياس صح؟
صحيح، إما نجاحات مبهرة تدفع للغرور والتراخي، أو إخفاقات ساحقة تدفع لليأس والجمود. النضج يتطلب تحرير العقل من قبضة كلا الفخين والتطلع دائما للأمام.
طيب، إذا كان النضج يتطلب هذا المستوى من الوعي والتركيز، وإذا كان يعتمد بشكل كبير على وجود قدوات نراقبهم ونقلد نمط تفكيرهم في مجتمعاتنا، فهذا يطرح تساؤل خطير جدا.
إيش هو التساؤل؟
ماذا يحدث عندما تنكسر بوصلة المجتمع نفسه؟ النص يأخذ منعطفا حادا جدا للحديث عن فئة مضادة تماما يصفهم بأعداء الصليب. نحن بحاجة لفهم الآلية الفكرية لهؤلاء الأشخاص.
كيف يتحول إنسان لنموذج يهدد النسيج المجتمعي؟
بالضبط، كيف تصير هذه التحولات؟
السياق التاريخي والثقافي لمدينة فيليبي يفكك لنا هذه الآلية. فيليبي لم تكن مدينة عادية أبداً، كانت مستعمرة رومانية شديدة الثراء والفخر ومتأثرة جداً بالفلسفات اليونانية والرومانية،
تحديداً الفلسفات المادية.
أيوة، الفلسفات اللي تميل للمادية المفرطة لقوا الفلسفة الأبيقورية اللي تضع اللذة كهدف أسمى. فلما يصف النص هؤلاء بأن إلههم بطنهم، هذه ليست مجرد إشارة سطحية لقوانين طعام معينة.
إذن إيش كان يقصد بالبطن هنا؟
البطن في هذا السياق الروماني القديم ترمز للغرائز الأساسية والدوافع الشهوانية والاستهلاك اللامحدود. هؤلاء الأشخاص تحولت غرائزهم إلى السلطة العليا اللي تملي عليهم قراراتهم.
يعني استبدلوا التوجه نحو التضحية ونكران الذات بالانغماس الكامل في تلبية رغباتهم الأنية.
وهذا يقود حتما إلى نهاية مدمرة، لأن الغرائز لا تشبع وتدفع صاحبها لاستهلاك نفسه ومن حوله.
انقلاب منظومة القيم هذا يفسر الجزء التالي من الوصف في النص لما يقول يفتخرون بخزيهم،
لأن البوصلة تعطلت تماماً.
صحيح، لما تصبح الغريزة هي الحاكم المطلق تفقد البوصلة الأخلاقية تجاهها، ويبدأ الإنسان بالاحتفال علناً بأشياء كان من المفترض أن تثير خجلة.
تنقلب المفاهيم عندهم.
بس في تفصيل عاطفية هنا بصراحة تكسر النمط المتوقع. الكاتب يوجه هذا التحذير الشديد بعبارة يقول فيها أخبركم الآن عنهم باكياً،
بدموع حقيقية.
وهذا اللي استوقفني. نحن نعيش اليوم في ثقافة الخوارزميات اللي تكافئ الغضب، ما يعرف بثقافة الإلغاء أو الهجوم الشرس اللي يحتفي بتدمير المخطئين على السوشيال ميديا.
الغضب المتعالي صار هو العملة السائدة.
بالضبط، لكننا هنا نقرأ تحذيرا ممزوجا بدموع حقيقية وحزن عميق، وليس بغضب وشماتة.
هذا التباين يعني يسلط الضوء على جوهر العقلية التي يدعو النص لتقليدها. النظرة هنا تنطلق من إدراك أن الانغماس في الغرائز ليس مجرد تمرد، بل هو حالة من العمى الروحي المدمر.
الدموع هنا تعكس ألماً حقيقياً على حالهم.
صحيح، رثاء على أشخاص يفقدون إنسانيتهم ويدمرون أنفسهم ومجتمعهم ظناً منهم أنهم يحققون ذواتهم. هو ليس انتقام من برج عاج أبداً،
بل قلب مكسور يشوف النهاية المأساوية لطريق الانغماس الأرضي.
هذا الحزن العميق يوضح الفجوة الهائلة بين عقلية مقيدة كلياً بالأمور الأرضية وعقلية تنظر من منظور أوسع وأسمى.
وهذا المنظور الأسمى يقودنا مباشرة للمفهوم البديل اللي يطرح في النص لمواجهة هذه المادية، وهو مواطنتنا نحن هي في السماوات.
كلمة مواطنة في مدينة مثل فيليبي ما كانت مجرد كلمة عابرة.
أكيد، لأن سكان فيليبي كانوا يتمتعون بامتيازات استثنائية لكون مدينتهم مستعمرة رومانية، إعفاء من الضرائب، حماية قانونية صارمة، وفخر اجتماعي هائل بالانتماء لروما،
حتى وهم يبعدون عنها مئات الأميال.
لذا تقديم هوية جديدة تتمثل في المواطنة السماوية هو ضرب من التحدي الثقافي والسياسي القوي. لكن أليس هناك نقد وجيه ممكن ينطرح هنا؟
تفضل، مثل إيش؟
يعني إذا كان التركيز منصب طوال الوقت على السماء وانتظار مخلص ليأتي من هناك لتغيير هذا العالم الفاسد بأكمله، ألا يولد هذا بطبيعة الحال حالة من السلبية واللامبالاة تجاه الأرض؟
تساؤل منطقي.
يعني ليش الواحد ممكن يتعب نفسه في محاولة إصلاح المجتمعات أو بناء المستشفيات أو مكافحة الظلم هنا والآن إذا كان كل شيء سيستبدل في النهاية؟
هذا التحدي الفلسفي يطرح بكثرة جدا، والبحث يقدم ردا حاسما يفكك هذا الفهم الخاطئ. الآلية هنا تعمل بشكل عكسي تماما.
كيف يعني بشكل عكسي؟
الفهم الصحيح للمواطن السماوية لا يخلق هروبا من الواقع، بل يخلق التزاما أعمق به. الفكرة اللاهوتية الكامنة وراء هذا الرجاء تعرف في التراث القديم بالشالوم.
الشالوم اللي هو السلام؟
هي تعني أكثر بكثير من مجرد غياب الحرب، إنها تعني السلام المستعاد، الكمال والنظام، حيث يعمل كل شيء وكل شخص تماما كما صمم في التصميم الأصلي.
واو، معنى عميق جدا.
فلما يدرك الإنسان أن هذه هي الوجهة النهائية للخليقة، فإن الانتظار يصبح نشطا وليس سلبي. هو ليس انتظار لدمار الأرض للهروب منها، بل هو انتظار لاستعادتها.
إذن المواطن السماوي الحقيقي يصبح ممثلا لتلك القيم المستقبلية في حاضره.
بالضبط، يطبق العدل ويصنع السلام ويظهر محبة الخالق من خلال خدمة المخلوقات وإصلاح ما يمكن إصلاحه، كنوع من استحضار ذلك المستقبل المشرق إلى الحاضر المظلم.
الرؤية المستقبلية إذن تعمل كنموذج إرشادي، زي مهندس يمتلك المخطط المعماري النهائي والكامل لمدينة مستدامة.
تشبيه ممتاز.
امتلاكه لهذا المخطط ما يخليه يجلس في مكتبه منتظر المدينة تنبني من تلقاء نفسها، بل يدفعه للنزول للموقع العمل والبدء بوضع الطوب بطريقة تتوافق مع ذلك المخطط العظيم، ويرفض أي بناء عشوائي يتعارض معه.
هذا التشابك بين المستقبل والحاضر يتجلى بأقوى صورة لما ننتقل للحديث عن البعد الجسدي والمادي. النص يقدم وعد بتحويل أجسادنا المتواضعة لتشبه جسد المسيح المجيد.
الأجساد اللي تعاني يوميا من المرض والشيخوخة والآلام.
صحيح، وهذا ليس وعد بتحولنا إلى أرواح هائمة، بل هو تأكيد على قيمة المادة والجسد في ذاته، فكرة أن هذه المعاناة الجسدية الحالية ليست نهاية المطاف،
وأن هناك استعادة كاملة حتى للبنية الجسدية المادية لتكون خالية من الألم. هذه الفكرة تمنح قوة تحمل هائلة.
وهذا الرجاء يعيد تعريف وظيفة الإنسان لتتماشى مع المهمة الأصلية لأعطيت لآدم كوكيل يدير الخليقة بحكمة، حيث سيتم إخضاء كل شيء للنظام الإلهي المكتمل.
الوصول إلى هذه الارتفاعات اللاهوتية الشاهقة من استعادة الخليقة والتوازن الكوني والأجساد ممجدة يملأ العقل بسلام عميق، لكن
تفضل.
فجأة وبدون أي مقدمات نصطدم بواقع فوضوي ومرير. الكلمات التي تقرأ على مسامع الحضور في تلك الغرفة القديمة تهبط فجأة من السماء للأرض لتطالب امرأتين أفودية وسنتيخي بأن تتفقا وتوقفا شجارهما.
أشبه برشة ماء شديدة البرودة على وجه شخص مستغرق في حلم جميل.
صدقا، لو ننقل هذا السيناريو للعصر الحديث، تخيل أن يقف رئيس تنفيذي لشركة عالمية في الاجتماع السنوي الأهم يلقي خطابا ملهما حول رؤية الشركة للقرن القادم والتأثير العالمي، والجميع يشعرون بالإلهام.
أجواء حماسية جدا.
ثم في الفقرة الختامية يمسك بالميكروفون ويقول: وبالمناسبة أطالب مديرة الحسابات ومديرة التسويق بالتوقف عن الشجار اليومي وتصفية حساباتهم الشخصية فورا.
الصمت الذي سيعقب ذلك سيكون ثقيلا ومحرجا للغاية.
إي والله، ما الذي يبرر هذا الإجراء العلني الصادم في مجتمع يبحث أصلا عن السلام؟
دراسة ديناميكيات المجتمعات القديمة والحديثة تكشف لنا آلية هذا التدخل. هذا التوبيخ العلني لم يكن يهدف أبدا إلى الإهانة أو الإحراج العبثي.
إذن كان له هدف وظيفي.
أكيد، في الكنائس المنزلية المبكرة شخصيات مثل أفوديا وسانتيخي لم تكن مجرب حضور هامشي، بل كن قيادات وعاملات مؤثرات جدا في نشر الرسالة.
يعني نزاعهم له وزن وتأثير.
لما ينشب نزاع حاد بين شخصيتين بهذا الوزن، فإن التأثير لا يبقى محصورا بينهم فقط. النزاع يبدأ في خلق استقطاب حاد، تتشكل تحزبات، بعضهم ينحاز لأفوديا وآخرون لسنتيخي.
فالمجتمع بأسره يصير مهدد بالانقسام.
نقدر لشبه هذا الخلاف بشق صغير ولكنه عميق في أساس مبنى شاهق. تجاهله لن يجعله يختفي، بل سيسمح له بالتوسع حتى ينهار المبنى بأكمله.
خصوصا أن هذا المجتمع كان يواجه ضغوط خارجية هائلة تتطلب جبهة داخلية متماسكة.
وتجنب النزاعات تحت غطاء الحفاظ على السلام الزائف هو أقصر طريق لتدمير أي مجتمع، ولهذا التدخل الاستباقي والعلني كان ضرورة حتمية لإنقاذ النسيج المشترك.
هذا يفسر بوضوح سبب إقحام طرف ثالث في هذه المعادلة الصعبة. النص يطلب من شخص يشار إليه بالزميل المخلص التدخل والمساعدة.
بعض الباحثين يعتقدون أن هذه الكلمة قد تكون اسماً لشخص يدعى سيزيجوس، ولكن المعنى الأهم هو وظيفة هذا الشخص كوسيط.
لأن النزاعات المتجذرة غالباً تخلق بقعاً عمياء لدى المتخاصمين، مما يجعل الحل الذاتي شبه مستحيل.
وجود وسيط حكيم يتدخل لتقريب وجهات النظر هو تذكير بأن المصالحة مسؤولية جماعية، وأن أعضاء المجتمع مدعوون ليكونوا صناع سلام فاعلين، مو مجرد متفرجين سلبيين يكتفون بمشاهدة الحريق.
الآلية التي ينصح بها هذا الوسيط لإدارة النزاع يعني هي الجزء الأكثر إثارة للدهشة بالنسبة لي.
ليش؟
التدخل لم يكن مبنياً على فتح ملفات الماضي أو تحليل من بدأ بالغلط أو محاولة إثبات من يمتلك الحجة الأقوى.
بدلاً من ذلك، تم استخدام تكتيك يعيد توجيه الهوية بالكامل.
بالضبط.
يتم تذكير المجتمع أولاً بأهمية هؤلاء النساء كعاملات في الإنجيل، مما يعيد لهن كرامتهن وقيمتهن. ثم تأتي الخطوة الأهم، وهي التذكير بأن أسماءهن مكتوبة في سفر الحياة.
وهذه نقطة محورية. في الثقافة الرومانية في فيليبي، السجل المدني اللي يحتوي على أسماء المواطنين كان هو أثمن وثيقة تضمن حقوقهم وامتيازاتهم.
إضافة إلى ذلك، الخلفية التراثية لهذا المصطلح تعود لزمن النبي موسى وسجلات العهد القديم.
دمج هذين المفهومين يخلق رسالة قوية جدا. هويتكم الحقيقية والنهائية ليست مرتبطة بهذا الخلاف المؤقت، بل مسجلة في وثيقة أبدية لا تمحى.
السؤال الضمني هنا هو إذا كانت أسماؤكن مسجلة جنباً إلى جنب في سجل أبدي يضمن لكن العيش معاً في ذلك الشلوم المستعاد والخالي من النزاعات إلى الأبد، فكيف يمكن لهذا الخلاف الأرضي الصغير أن يستمر في تمزيقكن اليوم؟
إنها طريقة عبقرية لإعادة ضبط البوصلة، رفع الأنظار من وحل الخلاف الشخصي إلى أفق المصير المشترك. هذا المسار اللي أخذنا فيه هذا التحليل العميق يعكس رحلة معرفية متكاملة.
فعلاً، رحلة غنية جداً.
بدأنا من فهم النضج كعملية مستمرة تتطلب تركيز صارم واختيار واعي لمن نقلد نمط تفكيره، ومررنا بتحليل العقلية اللي تستعبدها الغرائز وكيف تؤدي لانقلاب القيم، وصولاً للأمل في استعادة الأجساد والخليقة، وأخيراً هبطنا لأرض الواقع العملي عشان نتعلم كيف تحل النزاعات الشخصية
عبر إعادة التذكير بالهوية النهائية والمصير المشترك. الدروس هذه تضعنا أمام مسؤولية فردية وجماعية عن كيفية إدارة اختلافاتنا وبناء مجتمعات مرنة ما تتجاهل النزاع بل تواجهه بحكمة.
لأن القيمة الحقيقية لأي بحث تاريخي أو لاهوتي تكمن في قدرته على اختراق السلوك اليومي وتعديله.
المواطنة السماوية كما يتضح من هذا النص لا تعني الانعزال، بل تعني جلب قيم ذلك الوطن المستقبلي من عدل وسلام ومحبة لتطبيقها في تفاصيل الحياة اليومية. الهوية تتشكل بالوجهة التي نمضي إليها.
وبناء على كل هذا، في فكرة أخيرة تفرض نفسها بقوة وتنبني على هذا التشابك المذهل بين الرؤية المستقبلية والواقع الحالي. نعلم أن العقل البشري يتشكل ويتأثر بشدة بما يركز عليه باستمرار.
100%.
فإذا كان المصير النهائي للإنسان هو التواجد في خليقة مستعادة كلياً، في عالم يسوده الشالوم التام وأجساد خالية من أي ألم أو معاناة، فكيف ممكن لممارسة بسيطة ومقصودة مثل أحلام اليقظة بهذا المستقبل المثالي أن تغير طريقة استجابتنا لآلام الحاضر؟
منظور يغير كل شيء.
كيف ممكن تتغير نظرة الإنسان لآلام جسده المزمنة أو لمرض لا يرجى شفاؤه إذا قضى دقائق معدودة كل يوم يتأمل في حتمية حصولها على جسد مجيد خال من العيوب؟
وكيف ممكن يتغير رد الفعل تجاه زميل عمل مزعج أو نزاع عائلي معقد إذا تخيل المرء أن كل الطرفين قد تشملهم قائمة واحدة في سجل أبدي يفرض عليهم المصالحة؟
لعل هذا التركيز العميق والمتعمد على تلك النهاية المجيدة والمكتملة ليس مجرد أمنيات هروبية، بل هو في الواقع السلاح السري الأكثر فعالية للتعامل مع فوضى الحاضر ولتحمل تلك الصدمات المزعجة في الحياة، تماما مثل صدمة سماع اسم ينادى في رسالة توبيخ تقرأ أمام حشد من الناس.